السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا المجلس السادس من مجالس الحج المبرور، أتناول فيه تتمة الطواف وأعماله وكذا أعمال السعي بين الصفا والمروة. فأقول مستعينا بالله، سلف الحديث عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، والحديث معلول بالوقف، ولكن على أي حال فقد جوز العلماء الكلام أثناء الطواف ما دام الكلام بخير. وإن عجز الشخص عن الطواف ماشيا جاز له أن يطوف راكبا، لأن النبي طاف راكبا أحيانا، وأيضا قال لأم سلمة لما اشتكت: طوفي خلف الناس راكبة. فالأمر في ذلك واسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا طاف الشخص وكما أسلفت وأنهى الشوط السابع، اتجه إلى مقام إبراهيم، صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى منهما بسورة الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد بعد الفاتحة، مع ما في سند الحديث من مقال، والله أعلم، إلا أن العمل جرى عليه. هذا وعن مقام إبراهيم هذا، فقد كان صخرة ملتصقة بالكعبة. لما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة وجاء يبني أعاليها، إسماعيل عليه السلام كان يناول الحجارة وهو يبني، لكن لما ارتفع البناء أتى بصخرة فوضعها بجانب الكعبة ووقف عليها كي يبني أعالي الكعبة. فكان إسماعيل يناول الحجارة وهو يبني، فأثرت قدم إبراهيم عليه السلام في هذه الصخرة، والله على كل شيء قدير، وبقيت أثر قدمه في الصخرة إلى زمن رسول الله وبعد زمن رسول الله، إلا أن الأثر ضعف بكثرة مسح الناس له. وكان أبو طالب يستدل على أن النبي من نسل إبراهيم عليه السلام بمشابهة قدمه لقدم الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا. وإذا عجز الشخص عن الصلاة خلف المقام، صلى في أي مكان في الحرم، صلى في أي مكان في الحرم، قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في استحباب الصلاة خلف مقام إبراهيم، لكن إن عجز الشخص فالحرم كله مصلى كما قال أهل العلم في ذلك. هذا. وقد قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا. فإذا صلى الشخص الركعتين خلف المقام، هناك سنة غفل عنها كثير من الناس، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى زمزم بعد صلاة الركعتين يشرب منها ويتضلع منها، ويرجع مرة ثانية إلى الحجر يستلمه إن استطاع. فإن استطاع أحد أن يفعل تلك السنة فحسن، وإلا فلا شيء عليه. هذا. ويجدر التنبيه على حديث زمزم لما شرب له، وهذا حديث سنده ضعيف وإن تداوله كثير من الناس، فبعضهم يقول: أشرب من زمزم بنية الذكاء، بنية الفهم، بنية الإنجاب، بغير ذلك، ويتأول حديث زمزم لما شرب له، لكنه حديث ضعيف الإسناد. لكن في شأن زمزم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، إنها مباركة، إنها طعام طعم، زيادة شفاء سقم في سندها مقال. يشرب الشخص من زمزم، وقصتها معروفة، والذي ضرب الأرض بجناحيه فتفجرت زمزم جبريل عليه السلام زمن هاجر عليها السلام. يذهب الشخص بعد أن يشرب من زمزم ويستلم الحجر إن استطاع، أو يشير إليه إن استطاع، إلى الصفا، إذ الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يتجه الشخص إلى الصفا، كان النبي يصعد الصفا قائلا نبدأ بما بدأ الله به، ويتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها، ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، وصدق عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويتجه إلى القبلة، يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا طويلا طويلا، ويكرر لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، إلى آخره. ويدعو ثانية وثالثة ثلاث مرات، يطيل الدعاء، وهو أيضا متجه إلى القبلة رافعا يديه. وهذا غفل عنه كثير من الناس، غفل كثير من الناس عن الدعاء الطويل على جبل الصفا. يفعل ذلك النبي ثلاث مرات، ثم يتجه إلى المروة، وما بين الصفا والمروة علامتان خضراوان يسمى ما بينهما يسمى الأبطح، وهذا الأبطح لا يقطع إلا شدا، أي يمشي عليه الشخص يمشي عنده الشخص مشيا سريعا يشبه الجرية، يشبه الجرية، لا يقطع الأبطح إلا شدا. إلا أن النساء لا يشتددن في هذا الموطن، لا يشتددن في هذا الموطن، فليس عليهن شد في الأبطح. أما الرجال فيمشون مسرعين بين العلامتين الخضراوين اللتين بين الصفا والمروة. وليس هناك ذكر معين في أشواط السعي بين الصفا والمروة، ليس هناك ذكر معين أثناء السعي بين الصفا والمروة. فمن ثم يدعو الشخص بما يشاء، يذكر الله بما يشاء، يتلو الكتاب العزيز كيف يشاء. فالمقام مقام ذكر لله ودعاء لله بغير إثم ولا قطيعة رحم. وفي الأثر والصواب فيه الوقف، إنما جعل السعي بين الصفا والمروة، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فالواقف على الصفا يدعو ويكثر ويذكر، والساعي يدعو ويكثر ويذكر الله ويكثر، ويتلو كتاب الله إن شاء، ويصلي على رسول الله إن شاء، ويستغفر إن شاء، ويسعى بين العلامتين الخضراوين. أما الدعاء الذي يقوله بعض الناس بين العلامتين الخضراوين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتجه الشخص من الصفا إلى المروة ويفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا من ذكر ودعاء، من ذكر ودعاء، فيدعو بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة، ويطيل الدعاء كذلك، ويكثر من ذكر الله أيضا على المروة. فبهذا يكون قد قطع شوطا أعني أنه من الصفا إلى المروة قطع شوطا ويتجه من المروة إلى الصفا، ثانيا مثل ما صنع أولا، ورجوعه من المروة إلى الصفا هو الشوط الثاني، هو الشوط الثاني، ثم يفعل على الصفا مثل ما فعل أول مرة، هكذا ثلاثة أشواط ونصف تسجل ذهابا وإيابا تعني سبعة أشواط. فمن الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا الشوط الثاني، وهكذا إلى أن ينتهي من سبعة أشواط. بهذا يكون قد أتم سعيه، يكون قد أتم سعيه، ولا يشترط الوضوء للسعي بين الصفا والمروة، لا يشترط وضوء للسعي بين الصفا والمروة، بل حتى المرأة الحائض يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة، إنما منعت المرأة الحائض من الطواف حول الكعبة فقط، من الطواف حول الكعبة فقط. هذا وإذا وصل الشخص في الشوط السابع إلى المروة فقد أنهى عمرته إن كان متمتعا، فإذا كان متمتعا قصر من شعر رأسه، قصر من شعر رأسه، عمم الرأس بالتقصير، عمم الرأس بالتقصير إذا كان حجا. أما إذا كان معتمر، إذا كان حجا يعني يعتمر عمرة وبعدها حج، أما إذا لم يكن حجا فجاز له أن يقصر وجاز له أن يحلق، فإذا قصر فقد انتهى حجا. المتمتع يقصر، لكن المفرد والقارن لا يقصران الشعر، لا يقصران الشعر. وهذا الطواف الذي تم، وهذا السعي الذي تم فيما يتعلق بالمتمتع لازمان له، لأنه يصنع عمرة، وهذه من أركان عمرته الطواف والسعي. أما المفرد فطواف القدوم بالنسبة له سنة، وكذا المفرد الطواف القدوم بالنسبة له سنة، وسعيه هذا الذي سعى يجزئه عن سعي الحج، فهذا سعي الحج بالنسبة له. أما القارن فيطوف الطواف لزاما ثم بعد ذلك عليه سعي واحد، إن سعى أول ما جاء مع الطواف أسقط عنه السعي الآخر الذي في الحج الذي بعد طواف الإفاضة. فالقارن عليه طوافان، طواف قدوم لعمرته وطواف الإفاضة وسعي واحد، والمفرد طواف القدوم له سنة وعليه سعي واحد، إن سعى أولا أجزأ وإلا سعى مع طواف الإفاضة. أما المتمتع فعليه سعيان. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فأمرهم أن يقصروا شعورهم من لم يكن ساق الهدي وأن يتحللوا، أما هو فبقي على إحرامه لكونه كان قارنا عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء آخر في تتمة أعمال الحج والذهاب يوم التروية إلى منى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.